رحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة المباركة بكل خير، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه كما جمعني وإياكم في هذا المكان على هذا الخير أن يجمعني وإياكم دائما على طاعته، ثم يتفضل علي وعليكم بأن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر على سرر المتقابلين في يوم القيامة والدين. وأحمد الله تبارك وتعالى حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، أبشر نفسي وإياكم بالبشرى العظيمة من نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي يخبر أن الله تبارك وتعالى قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فيا له من إله ما أكرمه وأعظمه وأرحمه، هو الذي جاء بنا من غير حول منا ولا طول، وإنما بمحض فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، يسر لنا وإياكم الأمور، وشرح لنا ولكم الصدور، وجاء بنا بغير حول ولا طول منا إلى بيت من بيوته نرجو رحمته ونخشى عذابه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى كما هيأ لي ولكم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فليتخيل كل منا لو أنه التقى بسابع جد له، سابع جد لك مات قبل حياتك بسنين طويلة، تخيل لو أنك رأيت هذا الجد بعث من قبره وأعطي دقائق معدودات تجلس معه ثم ينتهي اللقاء، هل يمكن أن يدور بينك وبينه في هذا اللقاء القصير حديث عن شيء تافه؟ هل يمكن أن تتحدث عن أمر لا قيمة له؟ بالطبع لا يمكن أن يحدث هذا، وهذا الأمر لن يحدث لا معي ولا معك، لكنه حدث مع نبيي ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد التقى بأبي الأنبياء، بأبينا إبراهيم، بسيدنا ونبينا إبراهيم عليه السلام، التقى به في السماء حينما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فالتقى بأبينا إبراهيم. ترى ما هو الحديث الخطير والمثير الذي وقع بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام على أنبياء الله وعلى نبينا محمد؟ يحدثنا عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول لنا: لقيت إبراهيم الخليل ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، عليه السلام وعلى جميع أنبياء الله وعلى نبينا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذا الحديث المثير والمهم والكبير الذي وقع بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام وعلى أنبياء الله جميعا. أخبر أن أمتك أن الجنة قيعان طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تلقى هذه الوصية نبينا صلى الله عليه وسلم من إبراهيم ثم وصانا نحن بها. مر صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وهو يزرع فقال له صلى الله عليه وسلم ما تصنع يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله أغرس غرسا وأزرع زرعا. فقال له صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على غراس هو خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا تقول بواحدة منها إلا غرس لك بها شجرة في الجنة. أرأيتم الفضل والمنة من الله عز وجل؟ لا تقول بهذه الكلمات البسيطة اليسيرة التي هي في ميزان الناس سهلة، لكنها عند ميزان رب الناس سبحانه وتعالى لها من المكان العظيم عنده سبحانه وتعالى. بل قال عنها نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. كم فاتني وإياكم أيها الأحبة من الغرس. كان يمكن مع كل نفس يخرج من أنفاسنا ومع كل خطوة من خطواتنا ومع كل لحظة من سكنات حياتنا يمكن أن نغرس لنا بذلك غرسا في الجنة. وغرس الجنة أيها الأحبة ليس كغرس الدنيا، فغرس الدنيا مظنة الزوال والآفات والمهلكات، أما غرس الآخرة فهو في الجنة التي لا تحول ولا تزول. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي دخل إلى أرض الجنة ونظر بعينه الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى أشجارها، يقول ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. حدثنا صلى الله عليه وسلم عن شجرة واحدة من تلك الأشجار، يقول إن في الجنة شجرة يسير حولها الجواد المضمر 100 عام ما يقطعها. جواد المضمر أي معد للسباق، أعد للجري والسباق، يدور 100 عام أيها الأحبة حول الجذع، لا يمكنها أن يدور دورة واحدة، فكيف لو دار حول أغصانها وثمارها؟ وبالرغم من هذا يقول عنها الذي خلقها وسواها وأكرم بها عباده المؤمنين في جنته، يقول ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. إذن ينبغي علينا أيها الأحبة أن نرغب بقلوبنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ونتعلق بما أعد لنا مولانا في جنته سبحانه وبحمده. ينبغي أيها الأحبة إذا عاش الناس لدنياهم أن نعيش لآخرتنا، وإذا بنوا القصور والدور أن نبني أيها الأحبة ونمهد لأنفسنا في القبور، وإذا أفنوا حياتهم من أجل حياتهم أن نفني حياتنا للحياة الأبدية والسرمدية التي لا تنقضي ولا تزول ولا تحول. عندما بنى أحد الملوك قصرا عظيما جمله وكمله وزوقه وجعل فيه من أجمل ما يمكن في الدنيا من الزينة والزخارف والمطايب وغير ذلك، ودعا بالشعراء والأدباء ليثنوا عليه وعلى قصره، فجاءوا زرافات ووحدانا يثنون ويمدحون. وكان من أولئك الذين جاءوا إليه أبو العتاهية شاعر الزهد والرقائق، فقال له ذلك الملك على صورة المدل المتفاخر المتباهي بقصره ما رأيك فينا وفي قصرنا؟ قال فيك عيب وفي قصرك عيب. الناس يمدحون وهذا يقدح. قال فيك عيب وفي قصرك عيب. قال وما هو؟ قال أنك تموت وأنه يبلى وينهدم. قال هل قلت شعرا فينا وفي قصرنا؟ قال نعم. قال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال هي يعني زد. قال يغدو عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. قال هي. قال فإذا النفوس تقعقعت بزفير حشرجة الصدور هنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. متى تعلم حقيقة هذه الحياة الدنيا؟ عندما تخرج منها. متى تشعر بقيمتها؟ عندما تخرج وتدرج في أكفانك وترتحل إلى ربك سبحانه وتعالى وتقبل على آخرتك وتدبر عن دنياك. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نفث في روعي يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش ما شئت من السنين والدهور والشهور، ثم ماذا بعد هذا؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لذلك ينبغي أيها الأحبة أن نجعل رمضان فرصة لنا لتصحيح مسارنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونسير إلى الله سيرا حثيثا. رمضان نفحة ربانية وعطية إلهية امتن بها علينا سبحانه وتعالى بمحض فضله وجوده وكرمه وجزيل نواله وعطائه جل في عليائه. وإلا والله أيها الأحبة كان قبل رمضان بلحظات بثواني معدودات أناس يعيشون بيننا، يضحكون ويبكون، يذهبون ويأتون، يتألمون ويأملون، ثم ماذا بعد هذا؟ دهتهم دهية الموت، انتقلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، لم يكونوا من أهل رمضان. أنا وإياكم بمحض فضله وإحسانه مد الله عز وجل لنا في أعمالنا، فاستظللنا وإياكم بظلال الشهر الكريم. آن لنا أن نتوب إلى الله، آن لنا أن نصلح ما بيننا وبين مولانا عز وجل. كم في عامنا وفي أعمالنا من ذنوب، كم من سيئة اجترحناها، كم من خطيئة فعلناها أيها الأحبة، كم من حدود من حدود الله انتهكناها، كم فعلنا وفعلنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، يعني وأي عبد منا لم يلم بخطيئة، لم يقع في معصية، لم يتلطف بذنب، كلنا والله ذاك الرجل، فمستقل منا ومستكثر. طيب ما هو الحل أيها الأحبة؟ هل نستمر في ذنوبنا وغفلتنا عن ربنا؟ هل نتمادى في العصيان والغفلة عن الواحد الديان سبحانه وتعالى؟ وهب أن فعلنا ذلك، متى نستيقظ أيها الأحبة؟ عندما نرى العبر أمام أعيننا، أحبابنا يتخطفون من بين أيدينا، أين الأجداد؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين الخلان؟ أين الجيران؟ والله كثيرا منهم أيها الأحبة احتملناهم فوق أكتافنا وذهبنا بهم إلى قبورهم ودفناهم في لحودهم لوحدهم، ثم ولينا عنهم مدبرين. فيا ليت شعري ماذا قالوا في قبورهم وماذا قيل لهم. ونحن وإياكم على الأثر أيها الأحبة، نهدم في حياتنا لحظة من بعد لحظة، لقمة في إثر لقمة، خطوة من بعد خطوة، ندنو من صندوق العمل. آننا والله أن نتوب إلى ربنا عز وجل. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فهل تصيره أيضا شهر عصياني؟ إننا أيها الأحبة في نعمة ومنة كريمة من ربنا عز وجل، نحن في هذه الليلة ضيوف في بيته، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته جل في عليائه. جاء بنا ليكرمنا سبحانه وتعالى، ليعطينا، ليتفضل علينا، ذلك الظن به جل في عليائه. نحن أيها الأحبة في منة عظيمة، كيف لا ونحن نسمع القرآن، نسمع كلام الواحد الديان سبحانه وتعالى، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي مجد أعظم من هذا المجد؟ وأي تاريخ لأمة أعظم من تاريخ القرآن؟ وأي كرامة من الله أعظم على هذه الأمة من نزول كلامه سبحانه وتعالى؟ فنحن نقرأه ونسمعه، والذي ينبغي علينا أيها الأحبة أن نتدبره وأن نعيش معه. لا بد أيها الأحبة أن يزيد هذا القرآن الإيمان في قلوبنا. فأي عبد دخل إلى المسجد وسمع ما شاء الله من الآيات ثم خرج من المسجد كما دخل، لم يرق له قلب، لم تدر له عين، لم يزد له إيمان، فهو والله عبد محروم. لماذا؟ لأن القرآن أيها الأحبة يزيد في إيمان الإنسان، يزيد في إيمانك بربك، يزيد في يقينك بخالقك سبحانه وتعالى، يحيي القلب الرميم، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول عبيد بن عمير رضي الله عنه عن أبيه، يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أمه، حدثينا بأعجب شيء رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: وأي شأن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عجيبا؟ ثم جاءت بالدليل، تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غرفتي، إلى حجرتي في ليلتي، ودخل إلى فراشي حتى إذا لامس جلدي جلده وبشري بشره قال: يا عائشة. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ماذا يريد صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى قلبه، من أصفى الخليقة إلى فؤاده؟ ماذا يريد منها وقد لامس الجسد الجسد، والقالب القالب، والقلب القلب؟ ماذا يريد منها؟ قال يا عائشة، قالت: لبيك وسعديك. قال: ذريني أعبد الليلة ربي. هو أعبد الناس لرب الناس، وأخشى الخلق للخالق، وبالرغم من هذا أيها الأحبة كان أحرص ما يكون على عبادة ربه سبحانه وتعالى، والتبتل والتزلف إلى خالقه ومولاه. ذريني أعبد الليلة ربي. فقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. اسمعوا إلى هذه الإجابات الجميلة من الموفقة المسددة عائشة رضي الله عنها: والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. تقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه وتوضأ وصلى وقرأ وبكى، ثم ركع وبكى، ثم رفع وبكى، وما زال صلى الله عليه وسلم يبكي طيلة صلاته، حتى إذا فرغ منها عليه الصلاة والسلام اضطجع على جانبه الأيمن كعادته قبيل الفجر، وظل يبكي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه بلال رضي الله عنه يستأذن في الصلاة، فنظر فإذا بدموعه الشريفة صلى الله عليه وسلم تتحدر على وجنته، على مخدته ووسادته. فقال رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لك أن تعجب يا بلال، يبكي صلى الله عليه وسلم، فما الذي أبكاه أيها الأحبة؟ هل بكى صلى الله عليه وسلم لقلة حسناته؟ هل بكى صلى الله عليه وسلم لكثرة سيئاته؟ هل بكى صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بالجرائم والعظائم؟ هل بكى صلى الله عليه وسلم لأنه هين على ربه سبحانه وتعالى؟ حاشاه، فهو أخشى الناس لله، وأتقى العبيد العزيز الحميد، وأعبد الناس لرب الناس، فما الذي أبكاه صلى الله عليه وسلم؟ قال له بلال: أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آيات أنزلت علي الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الذي أبكاه، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم، بكى من آيات أيها الأحبة طيلة صلاته وهو يبكي. فلماذا لا نبكي نحن؟ هل قست قلوبنا؟ هل غدت كالحجارة أو أشياء أشد قسوة؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يستحث هذه القلوب للخشية والخشوع بين يديه جل في عليائه والخضوع له سبحانه وبحمده: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. القرآن أيها الأحبة لا يقرأ قراءة الجريدة والكتاب العادي، هذا كلام الرحمن سبحانه وتعالى، فأي شرف وأي كرامة وأي مكانة لك يا عبد الله عندما تقرأ من كلامه سبحانه وبحمده. إنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه سبحانه وبحمده، فإن شئت فاستكثر ما شئت من خير. يقول ابن مسعود: الغلام المعلم الذي أخذ ما شاء الله له من في النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، يقول: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن حركوا به القلوب وأدروا به العيون. حرق قلبك بالآيات. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. خشع نفسك لله، اكسر نفسك من أجل مولاك سبحانه وتعالى. ربما تمر عليك لحظة من اللحظات تخشع فيها لله، تخضع فيها بين يدي مولاك سبحانه وتعالى، فدر هذه العين بدمعة كرأس ذبابة تكون بها النجاة في يوم القيامة. نعم، رب دمعة كرأس ذبابة تحاج للعبد بين يدي ربه في يوم القيامة، تقول: يا ربي أنا إيمان فلان، أنا إيمان فلان، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. البعض من المسلمين أيها الأحبة ربما يبكي لكن لأمور تافهات، يبكي ربما من أجل المباريات، وربما يبكي والله يا إخواني إذا رأى مقطع حزين في مسلسل وتمثيلية، والبعض ربما والله يا إخواني يبكي إذا سمع أغنية حزينة أو قرأ في قصة في موقف مؤلم، وربما يبكي لأشياء تافهة. والدنيا كل الدنيا لا تساوي في ميزان الرب شيئا مذكورا. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون هذه هينة على أصحابها؟ هل لها قيمة عند أهلها؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان لها قيمة لما ألقوها. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذه على صاحبها، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. الدنيا بكل شهواتها وملذاتها ونزواتها منذ خلقها مولاها إلى أن يرثها وهو خير الوارثين لا تساوي في ميزان الذي خلقها وسواها جناح بعوضة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. اللهم صل على نبينا محمد. إذن يا أخي الكريم، إلى ربك فارغب بقلبك، عش هذه اللحظات الماتعات التي اصطفاك بها مولاك سبحانه وتعالى، وجاء بك من بيتك إلى بيته وأسمعك كلامه وأوقفك بين يديه. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ وأي كرامة أكرم مما أنت فيه من نعمة الله؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إن لم تفرح أنت باصطفاء مولاك لك وأنت تقف بين يديه، فمن ذا الذي يفرح؟ لكن انكسر بين يدي مولاك، اخشع له سبحانه وتعالى، فإن الله ينظر إلى قلبك لأنه موطن الخشية له سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلبك ماذا فيه من خشية وانكسار وإخبات وحب له سبحانه وتعالى، وتصديق لوعده وخوف من موعوده جل في عليائه. فرصة عظيمة أن تستنقذ نفسك من عذاب الله عز وجل. ربما تكون نجاتك في هذه الليلة، ربما في هذه الليلة بدعوة صادقة، بدمعة صادقة، بدعاء صادق تكون نجاتك من عذاب ربك سبحانه وتعالى. والله لا نعلم أيها الأحبة من أي باب نلج على مولانا سبحانه وتعالى. لذلك كان سلف الأمة أحرص ما يكون أن يخشعوا بين يدي مولاهم وخصوصا في الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: فداه أبي وأمي ونفسي، وقد حبس عن الصلاة وقد جعلت قرة عينه في الصلاة، راحته أنسه مسرته في أن يقف بين يدي ربها عز وجل. ولذلك ورد أن قدماه صلى الله عليه وسلم تفطرت تشققت من طول القيام بين يدي الله عز وجل. وقوموا لله قانتين. قرأ في ركعة أيها الأحبة، في ركعة واحدة قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، خمسة أجزاء، يقف مع كل آية فيها دعاء ويدعو، وكل آية فيها وعد فيستعيذ، وكل آية فيها وعد ويدعو ويسأل مولاه، وكل آية فيها استغفار يقف فيستغفر صلى الله عليه وسلم، لأنه يحيا مع القرآن. ينبغي أيها الأحبة أن نحيي قلوبنا بكتاب ربنا عز وجل. هذه الآيات الكريمة العظيمة تزيد الإيمان في قلب المؤمن، أيكم زادته هذه إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. حبس عنها صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكأنما عائشة كرهت مقام أبيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، يبكي ويدمع، لا يتحمل الآيات التي يتلوها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بالناس يسمعون من خارج المسجد بكاءه وخنينه. بل عندما جاء كفار مكة إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشتكون إليه من أبي بكر، من ماذا يشتكون؟ هل آذاهم بلسانه أو بفعله أو في أموالهم أو في أبدانهم؟ لا والله، ما وقع هذا منه، إنما يشتكون منه يقولون: يقرأ القرآن ويصلي في فناء داره، يسمعه الغلمان ويتسلقون الجدر فيسمعون ويؤمنون. كف عنا صاحبك. هذه الأذية التي وردت من أبي بكر رضي الله عنه، فقط يقرأ القرآن بخشوع وخضوع وانكسار بين يدي الله عز وجل، يسمعه السامع فيؤمن بالله ربي هذا القرآن الذي تكلم بهذا القرآن. عمر الفاروق الذي كان الشيطان يفر منه عندما قرأ سمع آية من كلام الله عز وجل في سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال: قسم ورب الكعبة عظيم. تغير لونه، اضطرب، سقط مغشيا عليه وذهب به إلى بيته. ظل الصحابة يعودونه ثلاثا لا يدرون ما علته، وإنما علته: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى له ابن اسمه علي، من أخشع الناس ومن أخضعهم، وما كان يملك عبرته عندما يسمع أو يقرأ من كلام ربه عز وجل. وكان الفضيل له صوت شجي ندي بالقرآن، فنظر في يوم الأيام إلى الصفوف فلم يجد ابنه علي، فقرأ من آيات الوعد والوعيد، لأنه لو نظر إلى علي ووجده بين الصفوف لقرأ من آيات الأحكام، الآيات التي ليس فيها ترغيب ولا ترهيب ولا وعد ولا وعيد، لأنه يعلم أن ابنه لا يحتمل هذا. فنظر إلى الصفوف فما وجده، فقرأ قول الرب سبحانه وتعالى، حكاية عن الكفار في يوم القيامة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فسمع دكة، يعني صوت، تجوز في صلاته وفرغ منها ونظر، وإذا بابنه قد أغشي عليه بين الناس، كان موجودا لم يجده، لم ينظر إليه، لم يبصره، فأغشي عليه بين الناس، احتمله مع من شاء من الرجال وذهبوا به إلى البيت. قالت أمه: يا فضيل، إنك قاتل الفتى علي بهذا القرآن. فتوق له، صلى في يوم الأيام، نظر إلى الصفوف فما وجده، فقرأ من قول الله سبحانه وتعالى، حكاية عن الكافرين في النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسوا فيها ولا تكلمون. قال فسمع دكة، خبطة، ضربة في الأرض، تجوز في صلاته نظر وإذا بابنه علي قد أغشي عليه بين الناس، ذهب إليه حركه ذات اليمين وذات الشمال وإذا به قد مات وفارق الحياة. نحن أيها الأحبة لا نريد أن نموت بالقرآن، نريد أن نحيا بالقرآن، لأن القرآن حياة أيها الأحبة، يحيي الله عز وجل به القلوب، يشرح به الصدور، تطمئن به هذه النفوس. في زمن الفتن والمحن التي نعيش أحوج ما نكون إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أن نتدبره أيها الأحبة، أن نعيش مع الآيات، أن نفهم مراد الرب سبحانه وتعالى من كل قول من أقواله جل في عليائه. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليلة كاملة يقرأ بآية واحدة في توالي سورة المائدة لا يجاوزها إلى غيرها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما تجاوزها إلى غيرها صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه صليت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كان يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولصدره أزيز كالماء الذي يغلي فوق النار في القدر، هكذا كان صوت نبينا صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه أيها الأحبة أحب خلق الله وأكرم العبيد على الله عز وجل وأشرف الناس عند رب الناس، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالرغم من هذا أيها الأحبة يبكي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نبكي نحن؟ إنها دعوة لنفسي ولأحبتي أن نحيا مع القرآن، أن نتدبر هذه الآيات العظيمات. لا تمر علينا أيها الأحبة مر السحاب، لا لا تمر عليك الآية، احي بها قلبك، لا بد أن تقشعر هذه الجلود لخشية الله عز وجل، لا بد أن تلين هذه القلوب من مهابته ومحبته سبحانه وبحمده. أي كرامة نحن أعظم فيها أيها الأحبة من الكرامة التي نحن وإياكم فيها؟ الله بكبريائه وعظمته وجلاله يرسل إلي وإليكم هذه الرسالة العظيمة، القرآن هي رسالة الرب إلينا سبحانه وتعالى، فإذا ما أردت أن يتحدث إليك مولاك فاقرأ في كلامه فهذا من كلامه سبحانه، وإذا أردت أن تتحدث أنت إلى مولاك فارفع أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى وتملقه، أدعه وارجه واخضع بين يديه سبحانه وبحمده. دعوة قد تدعو بها هذه الليلة تكون بها النجاة في الدنيا والأخرى، دمعة قد تخرج من عينك كرأس الذبابة تطفى بها نار جهنم بين يدي الله عز وجل، بين يديك عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إنما جعلت النار الحامية لإذابة القلوب القاسية، فنعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز بحلمك عنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع قراباتنا والمسلمين أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين أجمعين بحولك وطولك وفضلك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك بحلمك وفضلك وإحسانك وجودك وامتنانك ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقت رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع قراباتنا من نار جهنم بحولك وطولك وفضلك وإحسانك يا صاحب الفضل والطول والإحسان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.